أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الحديث إلى أن ما ذكر في كلمات الأستاذ الشهيد من أنه لو أخذ العلم بالجعل في موضوع فعلية الموت مجعول، هذا بمكان من الإمكان، يعني لا محذورة ولا دليل على امتناع أخذ العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول، يعني في موضوع نفس الحكم، هذا لا محذور فيه. ولكنه قلنا أنه لو شككنا، طبعا إذا لم يكن فيه محذور بطبيعة الحال عند ذلك، لو شككنا أن العلم بالجعل مأخوذ في موضوع شخص الحكم أو لا، يمكن التمسك ماذا؟ بإطلاق الخطاب وبإطلاق الدليل لنفي أخذ هذا القيد في موضوع شخص الحكم، لأن المفروض أن القيد والتقييد ممكن، ومع الإمكان يمكن إجراء مقدمات الحكمة لإثبات ماذا؟ الإطلاق. وإنما بالأمس أشرنا إلى مسألة أخرى، ولو وهي أنه لو فرضنا أننا شككنا في أن العلم بالمجعول أخذ في موضوع الحكم، في موضوع شخص الحكم، تارة يؤخذ العلم بالجعل، قلنا باعتبار أن الجعل كلي والحكم المجعول أو فعليته جزئي وذاك كلي، فيمكن أن يؤخذ هذا في موضوع ذاك. أما إذا فرضنا أن المكلف شك في أنه أخذ في موضوع الحكم العلم بفعلية المجعول لا العلم بالجعل، من الواضح هنا بعد لا يمكن أن يدعى، لا يمكن أن يدعى أن العلم بالجعل أخذ في موضوع المجعول وهو أمر ممكن، فينفى ماذا؟ فينفى في حالة عقل، في حالة عدم أخذ القيد ينفى بالإطلاق. فهنا واقعا لو فرضنا، التفتوا جيدا، لو فرضنا أن الملاك الواقعي كان مختصا بمن علم بفعلية المجعول، أساسا من لم يعلم بفعلية المجعول لا يوجد في لوح الواقع حكم في حقه، وهذا هو التصويب، التصويب الذي ينرى بطلانه هو هذا، وهو أن العلم بفعلية المجعول يكون هناك حكم، أما مع عدم العلم فيوجد حكم في الواقع أو لا يوجد؟ لا يوجد حكم في الواقع، لأن الحكم في الواقع أخذ في موضوعه العلم بفعلية المجعول على المكلف، ومع عدم علم المكلف بفعلية المجعول يوجد حكم في الواقع بالنسبة إليه أو لا يوجد؟ لا يوجد حكم بالنسبة إليه، من قبيل الاستطاعة، فإنه في حال الاستطاعة يوجد ماذا؟ يوجد حكم، أما في حالة عدم الاستطاعة فإنه لا يوجد بالنسبة إلى هذا الإنسان وجوب للحاجة. طبعا مثال قد يختلف، لأن هذا يرتبط بالمجعول، ونحن نريد ماذا؟ ها؟ نريد أساسا نفس الجعل في الواقع، يعني أن المولى في حالة عدم العلم بالمجعول يوجد بالنسبة إلى هذا المكلف حكم في الواقع أو لا يوجد؟ لا يوجد. خب، الثمرة المترتبة على هذا البحث أين تظهر؟ تظهر في هذه النقطة، وهو إذا قبلنا أن تلك الوجوه السابقة التي ذكرها الأستاذ الشهيد من قبيل أخذ العلم بالجاعل في موضوع المجعول، أو أخذ العلم بالإبراز في موضوع الحكم المبرز، إذا قلنا أن تلك الوجوه بعد لا تجري في المقام، إذن في كل مورد، التفتوا جيدا، في كل مورد شككنا أن العلم بفعلية المجعول هل هو مأخوذ في موضوع الحكم أم لا، يمكن التمسك بعد بإطلاق الدليل أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ يعني بعد على مسلك العدم والملكة فواضح، لأن التقييد غير معقول، فلا يكون الإطلاق ماذا؟ أيضا معقولا. وكذلك على مسلك السلب والإيجاب والضدين اللذين لا ثالث لهما. لماذا؟ باعتبار أن هذا الإطلاق سنخ إطلاق مفروض على المولى، ومثل هذا الإطلاق المفروض يكشف عن الإطلاق في المبادئ والحكم والملاك أو لا يكشف؟ ذكرنا في أبحاث سابقة أنه لا يكشف. إذا سقط عندنا الإطلاق، إطلاق الأدلة الأولية، ففي كل مورد شككنا بعد يمكن التمسك بإطلاق الدليل أو لا يمكن التمسك بإطلاق الدليل؟ لا يمكن. لا يبقى عندنا إلا الأدلة اللبية على الاشتراك، اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم وبين الجاهل، من قبيل الإجماع، من قبيل الضرورة والتسالم ونحو ذلك. بعد لا يبقى عندنا إلا هذه الأدلة. هسه على فرض تمامية هذه الأدلة، كما تعلمون أن هذه أدلة لبية يقتصر فيها على القدر المتيقن من الاشتراك. أما في الموارد التي يقع فيها الاختلاف، يعني يوجد قولان في المسألة، قول يقول بالاشتراك وقول يقول ماذا؟ بالاختصاص بالعالم، بعد يمكن التمسك بهذه الأدلة اللبية أو لا يمكن؟ لا يمكن التمسك. وإذا يتذكر الإخوة، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عبارته كانت في الحلقة الثالثة الجزء الأول صفحة 19، قال: ويكفي دليلا على ذلك إطلاقات أدلة تلك أحكام. إذن مهم الدليل على إثبات الاشتراك بين العالم والجاهل في الأحكام وفي الملاكات الواقعية، وماذا؟ إطلاقات الأدلة. يعني الشارع قال الصلاة واجبة، سواء من علم بذلك بفعلية هذا الحكم عليه ومن لم يعلم. قال الدم نجس، سواء من علم بذلك أو لا يعلم، وهكذا باقي الأحكام. هذا إذا أمكن ماذا؟ هذا إذا أمكن التقييد بفعلية المجعول. أما إذا لم يمكن، بعد يمكن التمسك بإطلاقات الأدلة أو لا يمكن؟ لا يمكن. من هنا وقعا نحتاج إلى استئناف جواب، وهو أنه كيف نصحح ذلك؟ في مقام الجواب هو أنه أساسا هذا الذي نريد أن نذكره أيضا يستند إلى ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ماذا ذكر فيما يرتبط بالفرض السابق؟ قال أنه لما كان بالإمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول، هذا كان بالإمكان. إذن إذا شككنا أن المولى أخذ هذا القيد أو لم يأخذ، يمكن التمسك ماذا؟ بالإطلاق. نريد أن نستند إلى نفس هذا البيان أيضا لإثبات ماذا؟ لإثبات ما في المقام. يعني إذا شككنا أن العلم بالمجعول أخذ في موضوع الحكم، أيضا نريد أن نتمسك بهذا البيان لنفي ماذا؟ لنفي عدم أخذ العلم بالمجعول. فإذا أمكن ذلك، عند ذلك يمكن التمسك بالإطلاق في موارد الشك. ما أدري النقطة هذه واضحة، أما كيف تقريره كيف، هذه النقطة لابد أن تلتفتوا إليها جيدا، وهو أنه لا ريب أن أخذ العلم بالمجعول في موضوع الحكم بهذا النحو معقول أو غير معقول. هذا غير معقول، لأنه إما يلزم الدور كما تقدم، وإما يلزم ماذا؟ الخلف والتهافت. ولكن المولى يستطيع أن يحتال. كيف؟ إذا يتذكر الإخوة، نحن ذكرنا قاعدة فيما سبق مؤداها، متى يكون الحكم فعليا في حق المكلف؟ إذا تحقق العلم بالكبرى والعلم ماذا؟ بالصغرى. عند ذلك يكون الحكم ماذا؟ فعليا في حق المكلف. وإلا إذا لم يكن هناك علم بالكبرى، فهل يفيد العلم بالصغرى شيئا أو لا يفيد شيئا؟ لا يفيد شيئا. إذن العلم بالكبرى الذي هو العلم بالجعل، العلم بالكبرى له مدخلية في تحقق فعلية المجعول، بالنحو الذي إذا لم يكن هناك علم بالكبرى وبالجعل، يمكن أن يتحقق علم بالصغرى ثم يكون الحكم المجعول فعليا أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن هنا المولى يستطيع أن يأخذ هذا القيد، ولكن من خلال ذكر علته لا من خلال ذكر معلوله. أوضح هذه العبارة، من خلال الذكر اللازم لا من خلال ذكر الملزوم، أو بالعكس من خلال الذكر الملزوم لا من خلال ذكر اللازم. لأن فعلية المجعول بيانه كيف يأخذ، لأن فعلية المجعول متى يكون يتحقق فعلية المجعول؟ إذا تحقق علم بالجعل. فإذا لم يكن علم بالجعل، يمكن أن يتحقق فعلية المجعول أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن إذا كان المولى يريد أن يقيد موضوع الحكم بفعلية ماذا؟ المجعول، يأخذ العلم ماذا؟ بالجعل. وأما إذا لم يكن يريد أن يقيد حكمه بفعلية المجعول في موضوعه، فلا يأخذ العلم ماذا؟ فالبالجعل. إذن ماذا ملتفتين للنكتة الأولى؟ إذن صحيح أن المولى على مباني القوم لا يستطيع أن يأخذ مباشرة العلم بالحكم المجعول في موضوع الحكم، هذا غير معقول لأنه دور أو تهافت، ولكن هذا العلم الفعلي أو العلم بالحكم الفعلي متى يتحقق؟ إذا كان هناك علم ماذا؟ بالجعل. فإذا أراد المولى أن يتوصل إلى هذا القيد، لا يستطيع أن يتوصل إليه مباشرة، ولكن يستطيع أن يتوصل من خلال ذكر ماذا؟ من خلال ذكر لازمه أو علته، لأنه ما لم يكن علم بالجعل لا يتحقق علم ماذا؟ علم بفعلية المجهول. إذن إذا كان المولى بصدد هذا التقييد، لا يستطيع أن يقيد مباشرة، ولكن يستطيع أن يقيد بطريق ماذا؟ بالدلالة الالتزامية العقلية، يستطيع أن يذكر ماذا؟ اللازم. فإذا شككنا أن العلم بفعلية المجعول أخذ في الموضوع أو لم يؤخذ، ننظر أنه أخذ العلم بالجاعل في الموضوع أو لم يأخذ. فإن أخذ نستكشف ماذا؟ أنه مأخوذ. وإن لم يأخذ نستكشف أن الحكم مطلق أو ليس بمطلق. نعم مطلق من كل جهة. هذا أيضا استناد إلى ما ذكره الأستاذ الشهيد، ولكن بهذا البيان الذي أشرنا إليه، ولكنه يتذكر الإخوة فيما سبق. نحن قلنا أن هذا البيان فقط يتم على مباني من؟ على مباني المرزى. أما من ينكر تعدد الجاعل والحكم المجعول بعد هذا البيان يفيده أو لا يفيده، من هنا أنا أتصور بأنه أساسا لابد أن نرجع لمناقشة أصل المبنى الذي تقدم الكلام عنه فيما سبق. إذا يتذكر الإخوة قلنا بأن استحالة الدور واستحالة التسلسل واستحالة اجتماع النقيضين أو التهافت أو اجتماع الضدين ونحو ذلك، من الواضح أنه ليس في عالم الاعتبار، وهذا متفق عليه تقريبا في كلمات القوم، أنه بلحاظ عالم الاعتبار والجعل لا معنى لاجتماع الضدين، لا معنى للدور، لا معنى للتسلسل، لأن هذه أحكام مرتبطة بعالم الوجود، بعالم التكوين، بعالم الحقائق الوجودية. أما الاعتبار فهو أمر سهل المؤونة، يمكن أن المولى يعتبر الشيء ويعتبر ماذا؟ ضده في آن واحد، ولا يحصل أي محذور. يعتبر الوجوب ويعتبر الحرمة على شيء واحد. نعم قد يلزم هناك لغوية أو شيء آخر، ذاك حديث آخر. وبناء على ذلك إذا يتذكر الإخوة، نحن في الأبحاث السابقة قلنا بأن يكون الملاك مقيدا بفرض العلم، هذا فيه محذور أو لا يوجد فيه محذور؟ لا يوجد أي محذور. أن يكون الملاك والغرض مختص بمن؟ بالعالم به. وإنما المشكلة، كل المشكلة كانت أين؟ في أن المولى كيف يتوصل في مقام الجعل إلى هذه الحقيقة. فإذا كان الأمر مرتبطا بمقام الجعل، وقبلنا في الرتبة السابقة أن هذه القواعد وأن هذه القوانين مرتبطة بأمر بالوجودات الخارجية، إذن لا محذورة في عالم الاعتبار أن يلزم هناك أساسا، لا يلزم هناك لا دور ولا تهافت ولا أي شيء آخر، إلا إذا لم نقبل المبنى. وقد اتضح من خلال العبارات بأن جملة من الأعلام يرون بأن هذه الأمور أيضا في عالم الجعل ماذا؟ ممتنعة ومستحيلة. هذا بعد تابع للمبنى الذي تختاره جنابك في أن هذه القواعد أعم من الأمور الحقيقية والاعتبارية أو لا. طبعا هذه المسألة الإخوة يتذكرون نحن لم نذكر هذا المعنى هنا فقط، وإلا في أول بحثي القاطع أيضا أشرنا بأن لكل علم موضوع، هل هذا من القواعد العامة في الأعم من العلوم الحقيقية والاعتبارية أو أنه ماذا؟ مختص بالعلوم الحقيقية. وإذا قلنا بالأعام فلا بد أن نبحث لكل علم موضوع، وإن كان ذلك العلم علما اعتباريا كالنحو والصرف وغير ذلك. أما إذا قلنا أنه ماذا؟ مختص بالعلوم الحقيقية، أساسا هذه القاعدة لا تجري في العلوم الاعتبارية حتى نبحث أنه يوجد موضوع أو لا يوجد موضوع. وهذا مبنى ومسألة ومسلك سيال في كثير من المسائل والعلوم الاعتبارية والحقيقية. بهذا تم الكلام بهذا التقسيم الذي ذكره المرزا رحمة الله تعالى عليه، لأن المرزا في فوائد الأصول قسم البحث إلى قسمين. قال تارة أن العلم بالحكم يؤخذ شرطا في موضوع شخص الحكم، وأخرى لا، أن العلم بالحكم من طريق خاص يؤخذ مانعا في موضوع ماذا؟ شخص الحكم. وهذان بحثان. يعني تارة أن العلم بالحكم يؤخذ شرطا في فعلية ماذا؟ الحكم. وأخرى لا يؤخذ مانعا. يعني إذا حصل العلم بالحكم من هذا الطريق الخاص فيثبت الحكم أو ينتفي الحكم؟ ينتفي الحكم. وهذا معنى المانعية. تارة نقول إذا حصل العلم بالحكم يثبت الحكم، وهذا كان كلامنا المتقدم. وأخرى نقول لا، أن العلم بالحكم إذا حصل من طريق خاص، افترضوا إذا حصل من القياس علم ماذا؟ علم بالحكم. حصل عند الإنسان قطع بالحكم، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال القياس، من خلال الاستحسان، من خلال المصالح المرسلة، ولكن حصل الإنسان قطع. فهنا هل يمكن أخذ العلم بالحكم الحاصل هذا العلم من سبب خاص ومن طريق خاص لكي يكون مانعا من ثبوت الحكم أو لا يمكن؟ وهذا بحث غير البحث السابق، وهذا ما أشار إليه المرزا في فوائد الأصول الجزء الثالث الصفحة 13. قال: وكما يصح أخذ العلم بالحكم شرطا في ثبوت الحكم، كذلك يصح أخذ العلم بالحكم من وجه خاص وسبب خاص مانعا عن ثبوت الحكم ماذا؟ واقعا. يعني من حصل له العلم من هذا الطريق الخاص فإنه يوجد عليه حكم في الواقع أو لا يوجد؟ لا يوجد. وهذا معنى المانعية. بس هذا الكلام أين جاء؟ هذا الكلام ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يعني الشيخ الأنصاري، في الرسائل توجيها لبعض كلمات علمائنا الإخباريين والمحدثين. أولئك ذهبوا إلى أن العلم أو القطع الحاصل من المقدمات العقلية النظرية، وإن كانت قطعية وإن كان لا يوجد فيها احتمال الخلاف، إذا كان القطع حاصلا للمكلف ولكن لا من مقدمات شرعية بل من مقدمات عقلية، ولكن مقدمات عقلية نظرية لا مقدمات عقلية بديهية أو فطرية ونحو ذلك، يقولون مثل هذا العلم مانع عن ثبوت ماذا؟ مانع عن ثبوت الحكم في الواقع. هسه هذا الكلام الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه ذكره باعتبار أنه توجيه لبعض كلمات الإخباريين أو الأخباريين، لأنه ظاهر عبارات جملة من هؤلاء أنهم يرون أنه يصح النهي عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة. هذا يصح، هذا الكلام يتم على المباني التي تقدمت فيما سبق أن حجية القطع ذاتية أو لا يتم؟ لا، سواء حصل القطع من الكتاب والسنة أو حصل القطع ماذا؟ من غير الكتاب والسنة. صار الشيخ رحمة الله تعالى عليه بصدد توجيه هذه المقولة لبعض علمائنا بأن هؤلاء لا يريدون ادعاء أن القطع الطريقي يمكن للشارع ماذا؟ أن ينهى عنه، فإن القطع الطريقي لا يمكن للشارع أن ينهى عنه. فصار بصدد توجيه أو تأويل هذا القطع الطريقي وتحويله إلى قطع ماذا؟ إلى قطع موضوعي، كما قرأتم في آخر الجزء الأول من الحلقة الثالثة هناك، أن القطع الطريقي يمكن تحويله إلى قطع موضوعي أو لا يمكن. هذا المعنى ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الرسائل هذا الجزء الأول بالي صفحة 18، طبعا هذه الطبعة اللي هي مال مؤسسة النشر الإسلامي. فإن قلت لعل نظر هؤلاء في ذلك إلى ما يستفاد من الأخبار من قوله حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا. التفت جيدا، إذا حصل الإنسان قطع بالحرمة ولكنه من غير ماذا؟ من غير السماع من القرآن ومن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا أنا أقول القرآن وإلا هم، فإنه ظواهر القرآن عندهم ليست بحجة. إذن ينحصر الأمر ماذا؟ في الإثرة، يعني ينحصر الأمر في كلام أهل البيت. ولو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولي الله، فيكون أعماله بدلالته، أي بدلالة ماذا؟ ولي الله. والحكم الذي قطع به الإنسان من العقل هذا بدلالة ولي الله أو ليس بدلالة ولي الله، فيكون مشمولا لهذا ماذا؟ لهذا النهي وغير ذلك من الروايات التي هي بمثل هذا المضمون. يقول المستفاد إلى غير ذلك من أن الواجب علينا امتثال أحكام الله التي بلغها حججه عليه السلام، فكل حكم لم يكن الحج واسطة في تبليغه لم يجب امتثاله. واضح هذا العبارة؟ كل حكم لم يكن المعصوم واسطة في إيصاله إلينا، من الواضح أن الأحكام التي ثبتت بمقدمات عقلية المعصوم أيضا واسطة أو ليس واسطة؟ ليس واسطة. ثم يبدأ بتوجيه بهذا المعنى الذي ذكرناه. خب، هذا البحث كما تعرفون بحث سوف يتعلق بماذا؟ بتوجيه مقالة الإخباريين في ذلك البحث الذي سيأتي. من هنا أنا أتصور أن هذا البحث لابد أن ينتقل إلى هناك، يعني إذا وفقنا والإخوة وافقوا إن شاء الله تعالى في السنة القادمة أن ندخل بحث بأنه أساسا الدليل العقلي حجيته يمكن النهي عنها أو لا يمكن النهي عن حجية الدليل العقلي، ولو بتحويله إلى موضوعي، وأساسا إذا أمكن في مقام الإثبات توجد عندنا أدلة على هذا النهي أو لا توجد. يعني البحث يكون في مقامين، البحث الأول بأنه أساسا لو أولا يمكن أو لا يمكن، فهل أنه كما أن أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص الحكم شرطا كما تقدم أنه ممتنع، أخذه مانعا ممكن أو ممتنع؟ هذا بحث، وهذا بحث ثبوتي يعني واقعي، يمكن أو لا يمكن. فإذا ثبتت الإمكان، فإذا ثبت الإمكان يأتي البحث إلى مقام الإثبات، وهو أنه توجد عندنا أدلة نهت عن ذلك وتفيد هذا المعنى أو لا توجد. فلهذا نحن نوكل الحديث عن هذا المقام الثاني الذي عرض له السيد الشهيد بعنوان المقام الثاني. هذا البحث ورد في كلمات المرزا وكلمات الشيخ الأنصاري، وموضعه هناك مو موضع هنا، فلهذا تجدون هم الشيخ الأنصاري وهم المرزا طرحه في ذاك، ونحن أيضا نطرحه إن شاء الله في حجية الدليل العقلي. ولكن ختاما لبحثنا في هذا اليوم أذكر هذين المطلبين اللي كنت محشي عليهن أنا، وجيد اللي ينسبون إلى الشيخ حتى يلتفتون أن الشيخ ماذا يقول. هذه طبعا خارج البحث، ها هذه تتمة الحديث، حديثنا انتهى لهذا اليوم، بعد أنا هنا إن شاء الله الحديث انتهى إلى السنة القادمة. فقط هذين المطلبين أذكرهن في الرسائل. يقول أنه، هاي القاعدة احفظوها من الشيخ، أنه كلما حصل القطع من دليل عقلي فلا يجوز أن يعارضه دليل نقلي. هذا الشيخ يقول هذا الكلام، أصولي فقيه يقول هذا الكلام. وإن وجد، التفت العبارات، وإن وجد ما ظاهره المعارضة فلا بد من تأويله إن لم يمكن طرحه. بعد عبارة أوضح من هالعبارة تجدون أنتم؟ اسمعوا بحثين، إذن بعد صار مو صغروي، بعد إحنا مو بحثنا صغروي، قد جنابك تقرأ كل الفلسفة تقول لم يحصل لي القطع إلا من خمسة، أنا بحثكم مو صغروي معك، البحث ماذا؟ في حجية الدليل العقلي، وقد أساسا نتفق على الكبرى ولن نجد له صغرى، مو مشكلة ذيك. التفتوا، ليس الخلط بين البحث فني، بحث مبنائي، مثل ما أنتم تقرؤون بأنه العقل حجة وليس بحجة، الأصوليون يثبتون أن العقل حجة، ولكنه سيد الشهيد في أول الفتاوى ماذا يقول؟ يقول: وهل وجدنا حكما لا يوجد في الكتاب والسنة نستند فيه إلى العقل أو لم نجد؟ لم نجد. هذا بحث صغروي، هذا مو بحث كبروي. احنا الآن بحثنا في الكبرى، وأنه إذا انتهى الإنسان إلى دليل عقلي قطعي ووجد في القرآن ما ظاهره أو في السنة ما ظاهرها، التفت جيدا، يعني شنو عندك؟ قطعي لو ظني؟ ها، التفت جيدا. إذن إما أن إما أن يطرح إذا أمكن الطرح، أما إذا لم يمكن الطرح كما هو ظاهر الآيات القرآنية يقول لا يمكن طرحه، هذا لا بد أن ماذا؟ أن نجد لها توجيها بما ينسجم مع الدليل العقلي القطعي. ثم يكمل: وكلما حصل القطع من دليل نقلي، وهذه قاعدة مهمة، والحق والإنصاف قاعدة أساسية، إذا حصل للإنسان من الدليل النقلي قطع، هسه أي معنى من معاني القطع مو مهم، بلي لا مو إذا كان سنده، إذا كان سنده ظني ما يحصل قطع، بلي لابد أن يكون من حيث السند متواتر، ومن حيث الدلالة ماذا؟ لا يحتمل، يحتمل فيه أي خلاف. هل أكمل يا شيخ؟ هل أكمل؟ هذا بعض، هذا قطع ذاتي صار شيخنا، نتكلم في القطع الموضوعي. إحنا قرأت في محلها قطع القطع مولانا من نعاق الغراب يحصل له قطع، أنا خب ماذا أتكلم في ذلك؟ أنا أتكلم في القطع الموضوعي، يعني الشرائط الموضوعية، الإنسان الذي ضمن هذه القواعد يحصل له القطع. أقول شيخنا هذولكم ماذا يتكلموا؟ فلهذا يعرضون إلى بحث المستقل، يقولون قطع القطاع. ليش يستقلوا؟ لأنه قطع القطاع بعد على القاعدة لو خلاف القاعدة. يا شيخنا هذني بعد أنت بعد المفروض هنا شايف هذني. هناك في قطع القطاع يذكرون هذا مستثنى، استثناء هذا. ليش استثناء من ماذا؟ يعني استثناء عن القاعدة، لأنه هذا قطع مو طبيعي. هذا احنا ده نتكلم في القطع الطبيعي، وتتصورون سيد الشهيد من قال قطع ذاتي وقطع موضوعي هذا من ابتكاراته؟ لا يا اخي، اسمه من ابتكاراته، والا البحث موجود في كلمات علمائنا بانه اساسا اذا توفرت هذه الشرائط الانسان السوي يحصل له مثل الظهور. يا ظهور مراد الظهور الذاتي لو الظهور الموضوعي؟ وهسه بعض الناس مولانا من فذلكة كلام يحصل له ظهور، هذا مو حديثي معه أنا، ما يفهمه العرف، ما يفهمه العقلاء، هاي القاعدة العامة يعني التي هي قاعدة الظهور العقلائية، حجية الظهور العقلائي على الأحوال. يقول: وكلما حصل القطع من دليل نقلي، التفت جيدا، حصل القطع من دليل نقلي، هسه في ذهنه المبارك، في ذهنه الشريف رحمة الله تعالى عليه يذكر مصداقا، هسه قد جنابك أنت لا توافق ماذا على المصداق، الحديث الآن مو في الصغرى، مو في المصداق، مثل القاطع الحاصل من إجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زمانا. هسه أنت لابد واقعا ترجع إلى الآيات والروايات تجد أنه واقعا يوجد هذا القاطع أو لا يوجد، هذا بحث ماذا؟ كبروي لو صغروي. هسه قد واحد يقول يوجد ظهور، جنابك تقول ماذا؟ لا يوجد ظهور. والآن أنت تقول قد واحد يحصل له القطع والآخر ماذا؟ لا يحصل له القطع. الآن مو بحثنا في المثال الذي ضربه وهو الحدوث الزماني للعالم، لا لا مو بحثنا في هذا، وإنما بحثنا ماذا؟ كلما حصل للإنسان قطع من دليل نقلي وكان هناك دليل عقلي قطعي نظري، هذا أخذوا هذا القيد، وإلا أيضا هو يصرح أنه إذا بديهي فطري أيضا لا مجال للكلام، وإنما إذا كان ماذا؟ نظري، مقدمات نظرية. هنا ماذا نفعل؟ المشكلة هنا، ما أدري واضح ولا؟ أحسنتم، هي المشكلة وأكثرها هنا، أحسنتم، وأكثرها أو في العام الأغلب وين؟ هنا. ماذا نفعل هنا؟ المسلك المشائي يقول بأنه نقدم ماذا؟ دليل العقل. مسلك الحكمة المتعالية بعد مو هذا، مسلك الحكمة المتعالية يحاول ما أوتي من جهد أنه عندما ينتهي إلى دليل عقلي يجد أين ماذا؟ شواهده في الكتاب والسنة، أو بالعكس إذا انتهى إلى دليل نقلي قطعي في مطلب يرى بأنه يمكن تأسيسه على أساس عقلي أو لا يمكن، إذن دائما يريد ماذا؟ دائما يريد الجمع. هسه العرفان ما داخله باعتبار انه قضيه شخصيه، لانه مشاهدات العارف قضيه شخصيه مقابل الانتقال الى الاخرين الا بالبرهان كما ذكرت في مقدمه الجزء الاول. انا هذا المعنى، انا هذا في ببحث الكلام ما لي بينته، قلت انه اذا صار عندنا دليل عقل نقلي قطعي وكان عندنا دليل عقلي نظري على الخلاف، فالدليل العقلي فالدليل النقلي القطعي لا أقل سوف يؤدي بالإنسان إلى أن يراجع مقدماته النظرية من جديد، فلعله يجد ماذا؟ ها؟ يجد خللا. طبعا هذا مو من طرف، من طرفين، هذا قد يكون الأمر بالعكس، وهو أنه إذا حصل لك دليل عقلي قطعي من مقدمات النظرية قد يكون، وكان عندك سابقا دليل نقلي قطعي، لعله هذا الدليل العقلي ماذا يفعل لك؟ يقول ارجع إلى مقدماتك في النقلية لعلك تجد خلق، ولعلك تجد ماذا؟ تجد الخلل. من هنا أنت لابد دائما في مثل هذه القضايا أن تحاول ماذا؟ أن تجمع بين الأمرين. خلي أكمل شيخنا قصة الطريقة جاء، خلي أكمل المطلب. قال وكلما حصل فلا يجوز أن يحصل القطع على خلافه من دليل عقلي، لا يجوز بهذا المعنى باعتبار أنه الدليل أيضا هذا الحد الأوسط فيه المعصوم، هو الحد الأوسط إذا كان المعصوم لا فرق عن الدليل العقلي ماذا النظري إن لم يكن ماذا إن لم يكن أقوى. يعني مثاله إذا أبين لك إياه، وهو أنه أنا أنتهي بدليل عقلي إلى أن الوجود أصيل وأن الماهية ماذا اعتبارية، هذه مسألة نظرية بعد، أروح بخدمة الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام وأعلم أن الإمام مدى يتقي أيضا، وكل المقدمات أحرزها بعد السند، سند ماذا؟ سند قطعي، وكلامه أيضا أحاول أصولي، أنا أحاول هماتي أن أقول سيدي ترى هذه تقية مثلا خلاف الظهور على قدر عقلي، أذن يما أذن كل هماتي أنا أخذها من الإمام، يقول لي الحق مع أصالة الماهية بالنحو الذي يحصل لي ماذا؟ نصية في كلامه. خب هنا ماذا أفعل؟ هنا ماذا أفعل؟ الجواب وهو أنه هنا لا أقل ما أريد أقول بأنه كذا، ولكن هذا يخليني أن أرجع ماذا إلى مقدماتي بعد، أي مكان يوجد خلل مع فرض أن الإمام أيضا مطلع على المقدمات، أين من هذه المقدمات العقلية يوجد فيها خلل لا بد من تصحيحه. بلي جزاكم الله خيرا، هنا الجواب في جملة واحدة، وهو أن الإنسان إذا حصل له القطع بحث صغروي كبروي مصغروي، لأن حصول القطع أساسا نادر وخصوصا نحن في زمن الغيبة، إذا حصل له القطع بذلك فجزما يقدم كلام المعصوم على ألف دليل عقلي نظري، وهذا ما يصرح به صدر المتألهين في المجلد الثامن، يقول تبا لفلسفة لا توافق قوانينها الأصول الشرعية، ولكنه الأصول الشرعية ماذا؟ القطعية مو الأصول الشرعية، هذا من قبيل أنه أساسا الآن قرآنا وسنة أن الله واحد، هذا قطعي أو ليس بقطعي؟ ها؟ قطعي. هسه الآن أنا أقيم خمسة أدلة على أن الله ماذا؟ متعدد، هذا الدليل العقلي يقبل أو لا يقبل؟ ماكو خلاف بين أحد في ذلك، هسه لا أقل على مستوى الحكمة المتعالية، إذا البحث موجود أكو إيه؟ في الصغرى، وهو أنت تقول بأنه هذا فيه قطع، يقول لا من أين القطع؟ هذا أنسك، هذه عاداتك، هذه تربيتك، هذا تتصور حصل قطع ولا لا يوجد أي قطعين، هذا فيه إشكال في السنة، مثل ما الآن المعاد الجسماني أنت لو تطرحه في الحوزة، المعاد الجسماني أنت لو تطرحه في الحوزة ماذا؟ ها؟ مباشرة يقول من المسلمات من الواضحة، وتعال اطرحه على مبنى البحث، شوف واقعا الظواهر القرآنية والروائية واقعا توصل الى المعاد الجسماني الذي يفهمه العرف، او تذكره في المعاد الجسماني في معنى اخر، وعندما تدخل البحث تجد واقعا المسألة فيها مجال، مسألة نظرية، ولكنه لانه تسالم هؤلاء في اذهانهم هذا المعنى، هذه قاعدة. والقاعدة الثانية التي يذكرها وقت مضى يقول وأوجب من ذلك، خلي ذهنك يمي العبارة همتنا لطيفة، ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية لإدراك ما يتعلق بأصول الدين، وأوجب من ذلك ترك الخوض في المباحث العقلية للوصول ماذا؟ إلى أصول الدين، فإنه تعريض للهلاك الدائم والعذاب ماذا؟ الخالق. خلي ذهنك يمي. وقد أشير إلى ذلك عند النهي عن الخوض في مسألة القضاء والقدر، وعند نهي بعض أصحابهم عليهم السلام عن المجادلة في المسائل الكلامية. هذا ما يذكره عن القوم، ها، ما يذكره عن جملة من علمائنا، ثم يعلق يقول: لكن الظاهر من بعض تلك الأخبار أن الوجه في النهي عن الأخير عدم الاطمئنان بمهارة الشخص. قضية موردية كانت، لم تكن قضية على نحو القضية الحقيقية، لم يكن نهيا على نحو القضية الحقيقية. يقول: عدم الاطمئنان بمهارة الشخص المنهي عن المجادلة، أنت تطير وتقع، أما إذا وجد من يطير ولا يقع فليجلس في مسجد الكوفة ويتكلم، أما أنت الذي أخاف أتكلم، قال: لا، أنت تطير وتقع، عندما تقع أنت تقع، لو مذهبي يقع بعد الإمام. يقول بعد ذاك الوقت ما يقولون هذا تلميذه ما يعرف المبنى، يقولون المذهب ماذا؟ ضعيف. أما مثل مؤمن الطاق يطير ولا يقع، بعد شنو؟ بعد أجلس في مجلس الكوفة، في مسجد الكوفة. فلهذا يقول ذاك الخليفة الكذائي بأنه أشد علي من ألف سيفين. يقول: فيصير مفحما عند المخالفين، ويوجب ذلك وهن المطالب الحقة في نظر أهل الخلاف. إذن ما ينسب إلى الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه لا يؤمن، لكن هذان قاعدتان أساسيتان هما الشيخ يحققهما، والحمد لله رب العالمين. صفحة 20.